وأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال: الضرب الثاني النقص. قلنا الضرب الأول الزيادة، وبعضهم يقول السبب الأول الزيادة، الثاني النقص. ومثل له مؤلف قال: كنسيان واجب. فيجبر بسجود السهو، يجبر نسيان الواجب بسجود السهو، كما لو نسي التشهد الأول وفات محله، فإن ذلك النقص يجبر بسجود السهو. وكما لو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود مثلا. قال: فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وأن استتم قائما لم يرجع. وهذه المسألة قد ورد فيها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فقام فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث سنده حسن أو صحيح. وهنا قال: فإن لم يستتم فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته. فإذا إذا قام ناسيا التشهد الأول ولم يستتم قائما، نقول ارجع وأتي بالتشهد الأول. فإن استتم قائما استوى قائما فنقول أكمل صلاتك ولا ترجع، لكن تسجد سجود السهو آخر صلاتك. وبعض الفقهاء يفصل في هذا، يقول: إن استوى قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع، فإن شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا استوى قائما حرم عليه الرجوع ولو لم يشرع في قراءة الفاتحة، وهذا هو القول الراجح في المسألة، لأن حديث المغيرة لم يفصل بينما إذا قرأ الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة، وإنما قال: فإذا استوى قائما فليمضي في صلاته. إذن نقول: من نسي التشهد الأول فإن كان لم يستوي قائما فإنه يرجع ويأتي بالتشهد ويسجد السهو، أما إن استوى قائما فإنه يمضي في صلاته ولا يرجع ويسجد للسهو. قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت، يعني الركعة التي تركه منها. نسي ركنا من أركان الصلاة، نفترض مثلا أنه نسي إحدى السجدتين، يعني هذا أكثر ما يكون النسيان فيه، يعني بعض الناس يظن أن سجد سجدتين وهم لم يسجد إلا سجدة واحدة، ثم ذكر بعد ذلك أو ذكر. فهنا يقول المؤلف: إن كان ذكره قبل شروعه في قراءة الفاتحة في الركعة الأخرى رجع فأتى به وما بعده وسجد السهو، أما إن ذكره بعد شروعه في قراءة الفاتحة تبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني في المسألة أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها رجع فأتى به وابن بعده وسجد السهو. أما إن ذكره بعد وصوله إلى موضعه من الركعة التي تليها بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها. نوضح هذا المثال. مثالنا السابق رجل نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، فلما قام للركعة الثانية قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة ذكر أو ذكر، ما العمل هنا؟ على كلا القولين يرجع ويأتي بالسجود وما بعده ويسجد السهو. طيب لو أنه لم يذكر أو لم يذكر إلا بعدما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية، يقولون على رأي المؤلف تبطل الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مقامها ويسجد السهو. وعلى القول الثاني أنها لا تبطل، لا تبطل الركعة الأولى إلا إذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إلا إذا وصل إلى السجود من الركعة الثانية، إلا إذا وصل إلى السجود إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية. أما قبل ذلك فإنه يرجع ويأتي بذلك الركن وبما بعده، وهذا هو القول الراجح في المسألة. وأما التحديد بقراءة الفاتحة فهذا لا دليل عليه. أما التحديد بما إذا وصل إلى موضعه من الركعة التالية فلأنه لا يستفيد بالرجوع، هو الآن وصل إلى السجود، كيف لو قلنا لا ارجع وأتي به وما بعده ماذا يستفيد؟ سيأتي بركعة كاملة. فلذلك نقول تبطل الركعة التي نسي فيها ذلك الركن وتقوم التي بعدها مقامها ويسجد للسهو. هذا هو الحكم فيما إذا نسي ركنا. انتبهوا يا أخوان، هذه مسألة، انتبهوا يا أخوان، هذه مسألة دقيقة. إذا نريد يا أخوان نضبط هذه المسائل. إذا نسي واجبا ما الحكم؟ نسي واجب نسيانا، نعم، يجبره بسجود السهو. نسي ركنا ما الحكم؟ نريد واحد من نعم تفضل. إذا ذكره قبل شروعه في القراءة من الركعة التي تليها، ليس بلازم تكون الثانية، الركعة التي تليها رجع وأتى بها وما بعده، فإن لم يذكره إلا بعد شروعه في قراءة الفاتحة فعلى قول المؤلف أنها تبطل تلك الركعة، وعلى القول الراجح أنها لا تبطل إلا إذا وصل إلى موضع ذلك الركن من الركعة التالية. نعم. طيب إن كان الأخ الكريم يسأل إذا كان ذلك في آخر ركعة، يعني مثلا نسي السجود من الركعة الرابعة ثم ذكر وهو التشهد، نعم، يقوم يأتي به وما بعده، يأتي وما بعده ويسجد السهو. طيب قال وإن ذكر بعد ذلك بطلت، يعني الركعة التي تركه منها. وإن نسي أربع سجدات، يعني سجودات من أربع ركعات، فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، لأن هذه السجدة تكمل الركعة الأخيرة، ثم يأتي بثلاث ركعات لأن ركعات الثلاث الأول قد بطلت لكون قد شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها، من الركعة التي تليها. هذا فيما يتعلق بالنقص. الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. قبل أن ندخل في الشك يا أخوان أن يقدم مقدمة، وهي أن بعض الناس مبتلى بكثرة الشكوك، وهذا يعني لست مبالغا إن قلت إنه في عدد ليس بالقليل من الناس، هذا يعني أعرفه من واقع الاستفتاءات التي ترد. وهذه الشكوك تتحول إلى وسواس، ثم هذا الوسواس مع مرور الوقت قد يتحول إلى وسواس قهري لا يتحكم فيه الإنسان، لا يتحكم الإنسان في نفسه معه. ولذلك أولا على المسلم أن يبتعد عن الشكوك وأن يتبصر في دينه، فإن من عنده بصيرة في الدين يكون بمنأى عن هذه الشكوك. لكن أحيانا قد يبتلى الإنسان بكثرة الشكوك لأسباب مرضية. قد ذكر بعض المختصين أنه أحيانا عند نقص مادة في الدماغ تكثر الشكوك لدى ذلك الإنسان، ولذلك إذا ذهب للطبيب النفسي أعطي دواء لكي تعوض ذلك النقص الذي حصل في الدماغ فتزول عنه بإذن الله تلك الشكوك. فأنصح من ابتلي بالوسواس، خاصة من أصبح الوسواس لديه قهريا، وسواس القهري، أن يذهب للطبيب لكي يصف له علاجه، لأنه بالإقناع لن يقتنع، إنما الذي يقتنع الذي لم يصل إلى حد الوسواس القهري، لا زال في أوله وفي بدايته. وأذكر أن رجلا من الناس اتصل بي وقال إنه من شدة ما يعاني من الوسواس ترك الصلاة، أصبح لا يصلي. فقلت له إن ذمتك لا تبرأ بهذا ولا يحل لك ذلك، لأنك قادر على أن تصلي لكنك استجبت لهذه الوساوس، وحتى لو كانت الحالة مرضية ينبغي أن يبادر لعلاجها لأنها ليست من الأمراض المستعصية. هذا فيما يتعلق بالوسواس. وأما ما يرد على الخواطر من بعض الوساوس المتعلقة بالإيمان، فهذه قد يجدها بعض الصالحين، وقد اشتكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه. كيف صريح الإيمان؟ يعني هذا دليل على قوة الإيمان، لأن الشيطان إذا رأى الإنسان مستقيم على طاعة الله تعالى لا يجد سبيلا عليه إلا بهذه الوساوس لكي يحزنه ولكي يؤثر عليه. فهذه من صريح الإيمان ولا تضر الإنسان شيئا، والإنسان لا يؤاخذ بها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كنت لم تعمل به ولم تتكلم فإنه لا يضرك. ولهذا لما سمعت اليهود بأن بعض الصحابة يعاني من هذه الوساوس قالوا نحن خير منكم، نحن لا نجد هذه الوساوس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وماذا يفعل الشيطان ببيت الخرب؟ الشيطان لا يأتي إلا بيت عامر بذكر الله عز وجل، أما البيت الخرب الشيطان لا يأتي إليه. لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أتت إليه هذه الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن ينتهي. يعني إذا أتت إليك هذه الوساوس متعلقة بالإيمان، بالذات الإلهية، بشيء من هذا القبيل، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنها، لا تفكر فيها. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ قل هو الله أحد، في بعضها يقول آمنت بالله ورسله، فيعمل بهذا العلاج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضره شيئا بإذن الله. قال الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. هذا ضابط عند الفقهاء أن من شك في ترك ركن فهو كتركه. يعني شككت هل أتيت بالركوع أو لم تأتي به، اعتبر نفسك ما أتيت به، الأصل أنك لم تأتي به. شككت في السجود، هل سجدت أم لم تسجد؟ اعتبر نفسك أنك لم تسجد. طبعا هذا إلا إذا كان الإنسان مبتلا بكثرة الشكوك فهذا لا يلتفت إليه. أما الإنسان العادي غير مبتلا بكثرة الشكوك فنطبق عليه هذا الضابط، أن من شك في ترك ركن فهو كتركه. كذلك أيضا من شك في ترك واجب فهو كتركه أيضا، لأن الأصل عدم الإتيان به، الأصل عدم الإتيان به. وعلى ذلك مثلا لو أتيت والإمام في الركوع فلما أردت أن تكبر رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده، فهل الأصل أنك أدركت الركوع أو أنك لم تدركه؟ الأصل أنك لم تدركه، لا بد من أن يغلب على ظنك أنك أدركته. فإذا لم يحصل تحصل غلبة الظن بإدراكك له فتعتبر أن الركعة قد فاتتك. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، يعني شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على اليقين وهو الأقل ثلاث، شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل يعني ركعتين. فعند المؤلف قاعدة أنه إذا شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل، يأخذ بالأقل، وهذا هو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله والمذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة هو التفصيل، فإن كان الشك متساوي الطرفين أخذ بالأقل، وإن كان قد ترجح عنده أحد الاحتمالين الزيادة أو النقص فيعمل به مع سدود السهو. إذن مرة أخرى القول الثاني التفصيل، فإن كان الشك متساويا أخذ بالأقل، وإن كان عنده غلب الظن عمل بغلب الظن سواء كانت زيادة أو نقصا. وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو الذي تجتمع به الأحاديث. فإنه قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ولكن أيضا جاء حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم، اتفق عليه. فعندنا حديث أبي سعيد فليبني على ما استيقن، وحديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. فالقول أصحاب القول الثاني جمعوا بين هذين الحديثين، قالوا إن قوله فليبني على ما استيقن هذا في الشك المتساوي فيبني على ما استيقن وهو الأقل، وأما حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب إذا كان عنده غلب الظن فيعمل بغلبة ظنه. إذن هذا هو القول الراجح في مسألة الشك. قال إلا الإمام خاصة فإنه يعني في حال الشك يبني على غالب ظنه، وذلك لأن الإمام عنده من يذكره وهم المأمومون، فالإمام يبني على غلبة ظنه بما يعني يعمل بما غلب على ظنه. وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء، نقول إماما كان أو منفردا إذا كان عنده غلب الظن يعمل بغلب الظن، ما عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل. طيب ما أدري هل تريد نكمل أو توقف؟ نعم طيب لعل نكمل سجود السهو. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. بين لنا المؤلف موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده، فيقول إن سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص في صلاته. وهذا يقودنا إلى مسألة، مسألة موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده. وفيها أربعة أقوال. القول الأول أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، وهذا هو مذهب الشافعية. القول الثاني أن سجود السهو بعد السلام مطلقا، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث إن كان سجود السهو إن كان السهو عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام، وهذا مذهب المالكية. القول الرابع هو القول الذي حكاه المؤلف، أن سجود السهو قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأن سجود السهو فيهما بعد السلام. إذن القول الرابع أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص أن سجود السهو فيهما بعد السلام، وهما: الموضع الأول الذي ذكره المؤلف إذا سلم عن نقص في صلاته، يعني صلى مثلا الظهر ركعتين ثم ذكر أو ذكر فأكملها كما في قصة اليدين. الموضع الثاني إذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن، فيسجد السهو بعد السلام لحديث ابن مسعود السابق، فإن فيه فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد ما يسلم. طيب إذا أردنا يعني نوازن بين هذه الأقوال، القول بأن سجود السهو قبل السلام يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، وأيضا القول الثاني أن سجود السهو كله بعد السلام يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. فقول الأول قول الثاني ضعيفان، تبقى الموازنة بين قول الثالث والرابع. القول الثالث من حيث التنظير جيد، لكن يرد عليه إشكال. يقولون إن كان عن زيادة بعد السلام، وإن كان عن نقص قبل السلام. بالمناسبة هذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، لكن يرد على هذا إشكال. في قصة اليدين النبي صلى الله عليه وسلم هل سلم عن نقص أم زيادة؟ يعني الآن صلى ركعتين ثم سلم، هل هذا نقص أم زيادة؟ نعم. لو أردت أن تقنع شخص بأنه زيادة هل تستطيع؟ ما في. طيب إذن يعني أصحاب القول الثالث هم يقولون زيادة، أما أصحاب القول الرابع يقولون كيف يكون زيادة قد سلم عن ركعتين؟ لو أراد إمام مسجد أن يقنع جماعته سلم عن ركعتين وقال يا جماعة ترى زدنا في الصلاة، هل سيستطيع إقناعهم؟ سلم عن ركعتين، هو قد سلم عن نقص الحقيقة وليس عن زيادة. لكن أصحاب القول الثالث مثل ما قال الأخ يقولون هو قد زاد التشهد وزاد السلام وزاد، لكن هذه لا تعتبر زيادة من حيث الأصل. هذه يعني إذا أردت أن تصنف الآن هذا السهو عن زيادة وعن نقص، هو في الحقيقة عن نقص. فيشكل على القول الثالث، يشكل عليه قصة اليدين. ولا تستطيع أن تقنع الناس إذا سلمت عن نقص بأنك قد سلمت عن زيادة. في قصة اليدين لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص ركعتين، كيف نقول أنه زاد؟ نقص ركعتين. ولذلك فالقول الراجح والله أعلم هو القول الرابع، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، هو أن سجود السهو كل قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص أنه سجد فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن. بل قال الإمام أحمد قال لولا أنه قد ورد سجود السهو بعد السلام في هاتين الحالتين لقلت إن سجود السهو كل قبل السلام، لأن الأصل أن سجود السهو جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأن أن يكون في صلب الصلاة وليس بعد الصلاة. فإذا هذه أقوال العلماء في المسألة، أقواها القول الثالث والرابع، لكن الذي يظهر الله أعلم أن القول الرابع هو الأظهر في هذه المسألة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود نعم. والإمام إذا بنى على غالب ظنه يعني يسجد السهو بعد السلام، هذه الحالة الثانية التي ذكرناها. والمؤلف قال الإمام لأنه على رأيه أن هذا خاص بالإمام، وقلنا على القول الراجح يشمل الإمام والمنفرد. والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه، يعني إذا نسي فإنه يسجد بعد السلام ولا إشكال لنسيانه. قال ثم يتشهد، يعني لأن المصلي بعد سجوده للسهو بعد السلام يجلس للتشهد. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، وهذا هو القول الراجح لعدم ثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد سجدة أخرى ثم يجلس ويسلم من غير أن يتشهد. طبعا هذا إنما فيما إذا كان سجود السهو بعد السلام، أما قبل السلام فواضح، لكن بعد السلام إذا نقول إنه القول الراجح أنه لا يتشهد بعد سجود السهو. قال ويسلم، يعني يسلم مرة أخرى، وهذا ظاهر، يعني يسجد سجدتين بينهما جلسة ثم يسلم. وليس على المأموم سجود سهو، المأموم تابع لإمامه، يعني إذا سهى المأموم خلف الإمام فلا يشرع له أن يسجد سجود السهو لأنه تابع لإمامه. فلو أن المأموم مثلا نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فما الحكم؟ هل عليه سجود سهو؟ ما عليه شيء، يتحمل عنه إمامه، إلا إذا نسي المأموم ها ركنا. أحسنت، إذا نسي ركنا فتبطل تلك الركعة ويقضي ركعة بعد سلام الإمام. أما إذا نسي ما على الركن فإن الإمام يتحمل عنه ذلك الذي قد نسيه. قال إلا أن يسهو الإمام فيسجد معه، يعني إذا سهى الإمام فالمأموم يدخل معه في سهوي ولو لم يسهو المأموم. نفترض مثلا أن الإمام في الصلاة السرية ظهر أو العصر صلى 4 ركعات ثم سجد السهو، والمأموم ما يدري في ماذا سهى فيه الإمام، يتابع إمامه، لأن الإمام قد يكون مثلا نسي واجبا من واجبات الصلاة فيتابع إمامه. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا التسبيح للرجال ليس فقط للسهو، في كل ما ينوم في الصلاة. فلو أنك تصلي في غرفتك ثم طرق الباب طارق فتقول سبحان الله، لو أن أمامك طفل يعبث وتخشى عليه تريد أن تنبه من حولك تقول سبحان الله، نادت أحد يا فلان ولم يعلم بأنك تصلي تقول سبحان الله. كل ما ناب المصلي في صلاته يشرع له أن يقول سبحان الله إذا كان رجلا، وتصفق المرأة. هذه هي السنة في هذا، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نبدأ في باب صلاة التطوع، ونجيب الآن عما تيسر من أسئلة مبتدئين بالأسئلة المكتوبة. هذا سائل يقول فيه السائل هذا سؤال يقول فيه السائل هل الصلاة في جميع مساجد مكة 100,000 صلاة؟ هذا السؤال تضمن مسألتين. المسألة الأولى مسألة التضعيف ب100,000 صلاة، هل هو ثابت؟ المسألة الثانية هل هذا خاص بالمسجد الحرام أو يشمل جميع مساجد مكة؟ أما المسألة الأولى وهي التضعيف ب100,000 صلاة، لا شك أن هذا الرقم رقم كبير جدا. 100,000 صلاة حسبها بعض أهل العلم قال كما لو صلى إنسان 55 سنة، رقم كبير جدا. ومثل هذا الأجر العظيم لو كان ثابتا لاشتهر اشتهارا كبيرا مستفيضا، ولتنافس عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وهذا يستدعي النظر في إسناد الحديث الوارد في ذلك من جهة الصناعة الحديثية، أقرب الله أعلم أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على عبد الله بن الزبير، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد النبوي، تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وهذا يدل على أن التضعيف المسجد الحرام أكثر من 1000 صلاة، لكنه لا يصل 100,000 صلاة. وصوله إلى 100,000 صلاة يستدعي يعني سندا ثابتا، من حيث الصناعة الحديثية لا يثبت ذلك الحديث، وإنما هو موقوف على ابن الزبير. لكن كما ذكرت يعني أكثر من 1000 صلاة لا شك أنها فضل عظيم، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. ولهذا ينبغي لنا أيها الأخوة ما دمنا في هذه البقعة الطاهرة أن نغتنم زمن وجودنا وأن نكثر من الصلاة مثنى، ولك أن تصلي ما شئت إلا في أوقات النهي، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس 10 دقائق، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل أذان الظهر 5 دقائق، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب إلى غروب الشمس. ما عدا ذلك المجال أمامك مفتوح أن تصلي مثنى. كان الإمام أحمد يتطوع ب300 ركعة، ولما حصلت له المحنة وجلد وضعف بدنه أصبح يتطوع 150 ركعة. كان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد، كان يتطوع ب300 ركعة في اليوم والليل. فشئت أن تكثر من الصلاة، يعني مثلا بعد صلاة المغرب صليت المغرب تصلي ما شئت ركعتين، فتستفيد تغتنم يعني أجر التضعيف في هذه البقعة. وأما المسألة الثانية وهي هل التضعيف خاص بالمسجد الحرام أو يشمل جميع مساجد مكة، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح والله أعلم أنه خاص بمسجد الكعبة، هذا المسجد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بمسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواء إلا مسجد الكعبة، رواه مسلم. ومما يؤيد هذا لو أن أحدا من الناس أراد أن يشد الرحلة لأحد مساجد مكة، أراد أن يشد الرحل مثلا لمسجد الراجح، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فلو كان يعني لو كان الحكم واحدا لقلنا بالجواز. هذا يدل على أن مساجد مكة تختلف في كثير من الأحكام عن المسجد الحرام. ومن قال بأن التضعيف يشمل جميع المساجد ليس معه إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام، وهذا اللفظ يحتمل أن يراد به مسجد الكعبة ويحتمل أن يراد به جميع الحرم. فلما جاءت رواية مسلم بتخصيص مسجد الكعبة دل على أن المقصود به مسجد الكعبة. ولكن مع ذلك لا شك أن الصلاة في الحرم، منطقة الحرم، أفضل من الصلاة في الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل الحرم، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل. أما التضعيف الوارد فعلى التحقيق هو خاص بهذا المسجد، مسجد الكعبة، ولا يشمل جميع مساجد مكة. هذا يعني يقول هناك أبيات تذكر في ثمرة كل فن، ما هي الأبيات؟ أنصح الأخ السائل أن لا يغرق في هذه المسائل التي يعني هي أقرب للترف العلمي، وأن يحرص على تحصيل الملكة لديه، فإن هذا هو الأهم. تحصيل الملكة إنما يكون بكثرة تحرير المسائل وكثرة المدارسة، وأيضا ضبط المسألة بدليلها، فإن معرفة المسألة من غير دليل ليس له كبير فائدة. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. فالعلم هو معرفة الحكم بدليله. هذا يسأل عن أن بعض الصفوف تكون خالية في المسجد الحرام ويصلي أناس في الصفوف الخلفية، الأمر في هذا واسع، داخل محيط المسجد الأمر في هذا واسع، حتى لو صليت الصف الأخير والصف الذي أمامك خالي الصلاة صحيحة، بشرط أنك لا تنفرد، لا تصلي خلف الصف وحدك. وقد نقل النووي وغيره والإجماع على صحة صلاة من صلى داخل المسجد من غير اتصال الصفوف، من غير اتصال الصفوف، نقل الإجماع على ذلك، لكن بشرط ألا تنفرد، ألا تصلي خلف الصف وحده. وإن كان الأفضل والأولى هو إتمام الصف الأول فالأول، ولكن في المسجد الحرام كما ترون ربما أن يعني بعض الناس قد لا يتيسر له مثل هذا، فالأمر في هذا واسع ولا يشدد فيه. إنما خارج المسجد الحرام هو الذي فيه الخلاف بين العلماء، هل يشترط اتصال الصفوف أو لا يشترط. أما داخل المسجد فنقل النووي وغيره الإجماع على عدم اشتراط اتصال الصفوف، فداخل المسجد الأمر فيه واسع. لو أن من أمامي اتخذته سترة ثم تحرك من مكانه، فهل يجوز لي أن أتحرك إلى أن أقترب من عمود أو سترة أخرى؟ أولا لا بأس أن تتخذ من أمامك سترة، والسترة تكون بأي شيء، بإنسان، بحيوان، بعمود، بأي شيء، لكن لو أنك صليت خلف شخص ثم قام فلا بأس أن تتحرك لأجل تحصيل السترة، هذه حركة مستحبة لأجل تحصيل السترة، بشرط ألا تكون حركة كثيرة. يقول: ما هو الدعاء الذي يقرأ مع سورة الإخلاص الذي تكثر عنده الوساوس؟ آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. والأهم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترى يا أخوان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذه قد أرشدنا الله تعالى إليها، فإذا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كل إنسان معه شيطان، هذا الشيطان متفرغ لإضلالك، لكن من رحمة الله تعالى أنه ليس له سبيل على ابن آدم إلا بطريق واحد، وهو الوسوسة، الوسوسة فقط. لكن إذا أتيت بكلمة واحدة هرب منك هذا الشيطان، انخنس وكف. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجرب هذا من نفسك، كلما تواردت عليك الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد أنها تنقشع مباشرة، يهرب الشيطان من شر الوسواس الخناس. دائما اجعل الاستعاذة بالله من الشيطان على لسانك، كلما أتت وساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل حتى كلما توارد عليك هم أو حزن أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الذي يحب لك الحزن يحب إجلابه الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذا إذا أتتك هذه الوساوس عموما فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا عند الغضب، ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان قد احمر وجه أحدهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. لو قال ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. فقيل لهذا الرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أبي جنون؟ لم يقلها من شدة الغضب. لاحظ أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال قل، قال إني أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجب. فإذا دائما اجعل الاستعاذة بالله من الشيطان على لسانك، لأنك تتحصن بالله من هذا العدو الذي هو مصاحب لك. وإذا عرف الشيطان أنك تكثر بالله تعالى من الاستعاذة منه ييأس منك، يكف، ما يتسلط عليك بوساوس. فدائما يعني استحضر قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أيضا هذا من الأدعية العظيمة: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم نكمل شوي. كم بقي على الأذان؟ طيب إذا نأخذ 5 دقائق ثم نتوقف. ما مستوى كتاب منار السبيل وكتب الفقه؟ منار السبيل هو شرح للدليل، دليل الطالب. منار السبيل هو للشيخ بن ضويار رحمه الله، شرح فيه دليل الطالب. ودليل الطالب من متون الفقه الحنبلي، وهو متن عظيم أنصح حفظه والإفادة منه، وهو يتميز بسهولته، وهو أيضا مناسبته للتعليم، وهو من أفضل المتون في تعليم الطلاب، لأن عبارة سلسة وسهلة ومرتبة، يجمع لك الشروط في مكان واحد، الأركان في مكان واحد، الواجبات في مكان واحد. وإن شاء الله تعالى سيخرج لي شرح لدليل الطالب، شرح مفصل في عدة مجلدات، كنت قد شرحته في أحد الدروس في الرياض وفرغ بعض الطلاب، وفي طور المراجعة، وإن شاء الله سوف يخرج شرح كامل لدليل الطالب بإذن الله عز وجل. نعم وهو موجود، موجود على الموقع بالصوت، موجود يعني شرح الدليل بالصوت موجود، لكن طباعة إن شاء الله سيخرج، نرجو أن يكون قريبا. طيب إذا نسي سجود السهو، إنسان مثلا نسي التشهد الأول استمر في صلاته على أنه سيسجد في آخر الصلاة سجود السهو، ثم نسي أن يسجد سجود السهو، نعم ليس عليه شيء؟ نعم هذا رجل يقول والله من أسبوع صليت صلاة وكنت نسيت التشهد الأول على أني سأسجد السهو لكني نسيت. نعم نعم جمهور الفقهاء يرون أنه لا شيء عليه. نعم يقول لا شيء عليه مع طول الفصل. هناك قول آخر لأبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه يسجد السهو ولو طال الفصل، ولكن الراجح هو قول الجمهور، لأن القول بأن يسجد السهو ولو طال الفصل يعني يرد عليه لوازم، لو كان قبل 10 سنين يسجد السهو الآن يعني هذا لا يتفق مع أصول القواعد الشرعية فيما يظهر. أقرب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه إذا طال الفصل فليس عليه شيء. لا إذا تعمد ترك سجود السهو هنا لا، إذا تعمد ترك سجود السهو فيكون قد أخل بصلاته، لكن ما في أحد يتعمد كما ذكرنا، ما في أحد يتعمد ترك ركن أو ترك واجب أو ترك سجود السهو، لأن الإنسان ما يصلي إلا وهو يرجو يبتغي فضلا من الله ورضوانه. إذا قال الله أكثر، إذا قال الله أكبر بدلا من سمع الله من حمده هل يسجد السهو؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا استدرك قال الله أكبر ثم تذكر وذكر وقال سمع الله من حمده هنا لا شيء عليه. أما إذا قال الله أكبر ولم يستدرك لم يقل سمع الله من حمده فيكون قد أخل بواجب من واجبات الصلاة، وقول سمع الله من حمده للإمام وللمنفرد، فعليه أن يسجد سجود السهو لأنه ترك واجبا من الواجبات. ولعل نختم بهذا السؤال، نترك بقية الأسئلة إلى يوم غد. يقول بعض الناس يستبعد أن الإمام أحمد صلى 300 ركعة لأن ذلك مستحيل، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، مسألة الاستبعاد غير واردة، لأنه لو جربت أنت اقتصرت على يعني صليت الصلاة الخفيفة فإنك سوف تصلي هذا القدر أو قريبا منه، وهذا ما يسميه بعضهم بالحذف، يعني يصلي صلاة خفيفة يطمئن فيها، طمأنينة ركن من أركان الصلاة، لكنه يخففها. فكان الإمام أحمد رحمه الله يخصص يعني جزءا كبيرا من الليل للصلاة. فلا نقيس الإمام أحمد على يعني واقعنا وما نحن عليه من الضعف، فهذا أمر يعني غير مستبعد وأمر ممكن. ويشبه هذه المسألة مسألة لما ذكر أحد الدروس أو أحد الكتب أن الإمام الشافعي يختم المصحف في رمضان 60 مرة. قال بعض الناس كيف هذا؟ وجدت يا أخوان هنا من يختم القرآن في رمضان 90 مرة. 90 مرة وجد من يختم القرآن 90 مرة. ففضل الله يؤتي من يشاء، هذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. قد يكون عند الإنسان طريقة في مثلا سرعة القراءة من غير إسقاط شيء من الحروف، يكون حافظا حفظا متقنا ليس كغيره. قد يكون بالنسبة للصلاة كذلك يخصص جزءا كبيرا من الوقت، ربما أيضا يخفف الصلاة، يخفف القراءة، يخفف الركوع والسجود مع الاتيان بالطمأنينة. فهذا الأمر ليس أمرا مستحيلا. وإن شاء الله تعالى نستكمل غدا الدرس ونجيب عن بقية الأسئلة التي لم يتسع الوقت الإجابة عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما.